واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قائم آل محمد، سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود، سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بانوراما الظهور المهدوي، الحلقة 71، البرنامج الذهبي. إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية. أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية. إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. ملحق بانوراما الظهور، لازلت معكم في العنوان الثاني، حوزة الحمير، وهذا هو الجزء العاشر. إنها الحوزة الطوسية في النجف وكربلاء، هذا هو حالها منذ أن أسسها الطوسي سنة 448 للهجرة وإلى هذه اللحظة، حالها هو حالها. إنها حوزة الحمير، أتحدث عن الحمير البشر، فإن القرآن قسم رجال الدين إلى مجموعتين، مجموعة رجل الدين الإنسان ومجموعة رجل الدين الحمار. هذا المضمون واضح وواضح جدا في آيات سورة الجمعة. لا أريد أن أقول في مقدمتي أكثر من ذلك. العنوان الذي مرت الحلقات الماضية في أجوائه أصوات طوسية سيستانية جاهلة ضالة مضلة، وهذا هو القسم الثالث. وصلت معكم إلى متحدث من الأجواء السيستانية، من الذين اشتراهم من سوق الحوزة محمد رضا السيستاني أحمد سلمان، وعرضت لكم حديثه عن اليماني وعن طاعة اليماني يجيب على أسئلة. إنه علامة كبير. خلاصة قوله هراء في هراء، وأعتقد أنه بإمكانكم أن تقارنوا بين منطقه الذي تعلمه من الطوسيين المعتوهين المتخلفين في الحوزة الطوسية القذرة، وبينما طرحته وفقا لمنطق دين العترة الطاهرة. لازال الحديث متواصلا. بينت لكم الموقف من القيام، والمراد من القيام النهوض في مواجهة الظالمين، أن تكون المعارضة مسلحة، القيام لتأسيس دولة في السياق والاتجاه الديني العقائدي. قسمت الزمان الديني بالنسبة لنا إلى أربعة أقسام. القسم الأول من يوم البعثة إلى يوم شهادة إمامنا الحسن العسكري، إنه عصر الحضور المعصوم، ما عندنا من مشكلة، المعصوم حاضر ونحن نستطيع أن نتواصل معه بنحو مباشر ونعرف الموقف من خلاله. القسم الثاني من يوم شهادة إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه إلى يوم وفاة علي بن محمد السمري، حيث تنتهي الغيبة الأولى، ما عندنا من مشكلة، بإمكاننا أن نتواصل مع إمام زماننا عبر السفراء، والإمام هو الذي يحدد الموقف. القسم الثالث الغيبة الكبرى من أولها إلى وقت ظهور السفياني في شهر رجب العلامات. القسم الرابع: من وقت ظهور السفياني إلى وقت ظهور إمام زماننا التكليف واضح. الأئمة شخصوا لنا تكليفنا قطعا إذا كنا قادرين على القيام به، أن نكون تحت راية اليماني. التكليف واضح وواضح جدا، وأن نسعى بقدر ما نستطيع أن نكون تحت راية اليماني، مثلما قال إمامنا الصادق لسدير الصيرفي: ولو على رجلك. إذا لم تتوفر لك الأسباب المناسبة لزمانك، لزمان سدير، وهذا أيضا يكون مناسبا مع زماننا، فأقدم إلينا ولو على رجلك. وذلك حينما يظهر السفياني. الجهة التي يتحدث عنها إمامنا الصادق إنها جهة اليماني، وهذا واضح من خلال رواياتهم وأحاديثهم الشريفة. الكلام يبقى عندنا في القسم الثالث من بداية الغيبة الكبرى وإلى مرحلة ظهور السفياني. الروايات منها مانعة تمنع القيام، ومنها مادحة وتشجع عليه. لا أريد أن أقرأ الروايات مرة أخرى عليكم كي أنتفع من وقت الحلقة. الروايات المانعة الذامة والروايات المادحة المشجعة، ليس هناك من تناقض فيما بين هاتين المجموعتين، إنما كل مجموعة في سياقها. الروايات الذامة المانعة في سياقها بحسب الظروف الموضوعية والملابسات الخاصة بكل واقعة بكل حادثة، والأمر هو يجري في الروايات المشجعة والمادحة. إنني أتحدث في الجهة النظرية المحضة، لا شأن لي بالتطبيقات. التطبيقات سنختلف عليها، سيختلف الجميع عليها، إن كنا نتحدث عن تطبيقات في الماضي أو عن تطبيقات في الحاضر، لا شأن لي بالتطبيقات. كلامي نظري، فأنا لا أمثل جهة من الجهات، ولا أدافع هنا عن جهة من الجهات مطلقا. أنا لا أمثل أسرتي، أمثل نفسي فقط، ولذا فإن كلامي نظري نظري نظري، لأنني في الحقيقة يائس إلى أبعد الحدود من الواقع الشيعي، وليس اليوم، منذ زمن بعيد، لأنني عرفت حقيقة الواقع الشيعي. إنني أتحدث عن كواليس الواقع الشيعي، لقد عرفت كل ما يجري في كواليس الواقع الشيعي، ولذا فإنني يائس إلى أبعد الحدود من الواقع الشيعي. قد يقول قائل: إنك تتحدث بحماس، هذه وظيفتي الشرعية، إنني في مقام الإتيان بوظيفتي الشرعية، حماسي لأجل أنني أقوم بوظيفتي الشرعية، ولا شأن لي بالواقع الشيعي. مثلما قلت لكم في الحلقات الماضية من أنه ما بين الحمير والجحوش ضاعت العروش والنقوش، هذا هو واقعنا الشيعي. من الجهة النظرية، إذا توفرت الظروف المناسبة والقيادة الحكيمة فإن القيامة سيكون ممدوحا، وسيكون ممدوحا وممدوحا وممدوحا، وسيتضح هذا المعنى جليا في هذه الحلقة أو في حلقة يوم غد. فهناك موضوع لا بد أن أتطرق إليه، التقية، وما علاقة التقية بالموضوع الذي بين أيدينا؟ سأتناول موضوع التقية في حلقة يوم غد حتى تكتمل الصورة. أذكركم بهذه الرواية والتي قرأتها عليكم في الحلقة الماضية، إنني أقرأ من الكافي، إنه الجزء الثامن، طبعة دار التعارف بيروت لبنان، أقرأ من الصفحة 34 بعد 200. حديث حدثنا به أبو بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله عز وجل. هذا الحكم بخصوص رايات الضلال يسري في زمان الغيبة الكبرى، من أولها إلى ظهور السفياني، ومن ظهور السفياني إلى ظهور إمام زماننا. هذا الحكم يسري ويجري في سياقه ومجراه، الرواية واضحة جدا. كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت، الطاغوت هو الذي يدعو إلى نفسه، الطاغوت هو الذي يطاع في معصية الله، الطاغوت هو الذي يجعل نفسه إماما في مواجهة الإمام الأصل، ليس خاضعا للإمام الأصل. كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله عز وجل. وصلت معكم إلى اليماني، فإن اليماني لا علاقة له بالمقطع الزماني من بداية الغيبة الكبرى إلى وقت ظهور السفياني، فاليماني يكون ظهوره مع السفياني. هؤلاء الثلاثة، السفياني واليماني والخراساني، سيكون ظهورهم في وقت واحد، الروايات صريحة بذلك. فكلامنا عن اليماني سيكون متعلقا بالقسم الرابع من التقسيم الذي ذكرته لكم لزماننا الديني، لزماننا التشريعي. اليماني لا علاقة له بالقسم الأول بعصر الحضور، ولا علاقة له بالقسم الثاني بعصر الغيبة الأولى، ولا علاقة له بالقسم الثالث حيث يبدأ القسم الثالث من أول الغيبة الكبرى وإلى زمان ظهور السفياني. بقي عندنا القسم الرابع، حيث يبدأ القسم الرابع من وقت ظهور السفياني إلى وقت ظهور إمام زماننا. اليماني يرتبط بهذا المقطع الزماني. فكل ما مر من الأحاديث والروايات التي ترتبط بزمان الغيبة الكبرى حتى وقت ظهور السفياني لا ترتبط تلك الروايات باليماني. ومن هنا فإن الأئمة شخصوا لنا موقفنا من اليماني، وأعتقد أن الحديث الذي بين يدي هو من أوضح الأحاديث في هذا الخصوص. إنني أقرأ عليكم من غيبة النعماني، النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة، وهذه طبعة أنوار الهدى، الطبعة الأولى، قم المقدسة. الحديث طويل، يبدأ من الصفحة 62 بعد 200، إنه الحديث 13 بسنده، بسند النعماني، عن أبي بصير عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، إلى أن يقول إمامنا الباقر صلوات وسلام عليه في الصفحة 64 بعد 200، ثم قال: خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد، نظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا. هذا النظام، نظام الخرس، سيكون نظاما لكل الأحداث والوقائع التي ستبدأ تتوالى منذ بداية شهر رجب العلامات. ما المراد من نظام الخرس؟ نظام كنظام الخرس، نظام الخرس إذا أردنا أن نتحدث عن مسبحة أو عن قلادة من قلائد الخرس، فإن نظام الخرز إذا كنا نتحدث عن تنظيم تلك المسبحة، عن تنظيم تلك القلادة، إننا ندخل في خيط المسبحة أو في خيط القلادة أو في سلسلة القلادة، ندخل الخرز واحدة بعد أخرى. وإذا كان الحديث عن قطع الخيط، فإذا ما قطعنا الخيط من المسبحة أو من القلادة فإن الخرزة الأولى ستقع وتأتي بعدها مباشرة الخرزة الثانية، ثم الثالثة ثم الرابعة، وبعد ذلك ستأتينا مجموعة متتالية من الخرز المتساقط. هذا هو نظام الخرز، نظام متتابع، فهكذا ستكون الأحداث. خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد نظام كنظام الخرز، يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه. ويل ويل لمن ناواهم، كلهم أقوياء، السفياني اليماني الخراساني، ويل ويل لمن ناواهم. وليس في الرايات راية أهدى من راية اليماني، هي راية هدى، لأنه يدعو إلى صاحبكم. فالراية اليمانية هي الأهدى، الراية السفيانية واضحة هي راية ضلال. تبقى عندنا الراية الخراسانية، إنها راية هدى، لكن الراية الأهدى هي راية اليماني. وليس في الرايات راية أهدى من راية اليماني، هي راية هدى، لأنه يدعو إلى صاحبكم، ليس بطاغوت. الطواغيت الذين تحدثت عنهم الروايات من أصحاب الرايات قبل القائم هم الذين يدعون إلى أنفسهم، لأنه يدعو إلى صاحبكم. فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم. قد تشير الرواية إلى أن الدول التي تصنع الأسلحة ستقوم بمحاصرة وبمنع لوصول الأسلحة إلى الجهة التي سيكون فيها اليماني والخراساني. الحديث عن منطقة الشرق الأوسط، هذه المنطقة المشكلة على طول التاريخ، وليس الآن وقبل الإسلام كذلك، وقبل المسيحية، وحتى قبل اليهودية. منطقة الشرق الأوسط، هذه المنطقة التي هي لولب الأحداث في العالم، في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل. فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم. هنا في النسخة التي بين يدي وضعوا شدة على الراء، حيث تكون القراءة فإذا خرج اليماني حرم، هو الذي يحرم، ولكن الكلام هذا ليس منطقيا. فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني هنا يتحقق واضحا تكليفنا الشرعي، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ليس هناك من شخصية منذ بداية عصر الغيبة الكبرى وإلى زمن ظهور اليماني، ليس هناك من شخصية حظيت بهذا الوصف وبهذا البيان وبتوجيه الناس إليه على الإطلاق. إنني أتحدث عن دين العترة الطاهرة. أئمتنا صلوات الله عليهم لم يمتدحوا شخصا بحيث أنهم وجهوا الناس إليه بهذا المستوى وبهذه الكيفية منذ بداية الغيبة الكبرى وإلى وقت ظهوره. ولذا فإن هذه الشخصية شخصية مميزة جدا، وكلام الباقري واضح وواضح جدا. هؤلاء المعممون لا أدري هل ينطلقون من حسد، ومن أبرز أمراض المعممين الحسد. مشكلة الكثير من مراجع الشيعة أنهم مصابون بحسد محمد وأهل محمد، ولذا يحاولون قدر الإمكان أن يقضموا الأحاديث التي تخبر الشيعة عن مقاماتهم الغيبية، يحاولون قدر الإمكان أن يشيعوا الأحاديث التي تشير إلى نقص أو عيب في محمد وآل محمد. وعلى سبيل المثال حينما يطبلون لعقيدة الضلال من أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لا يحسن القراءة والكتابة، كتبهم مشحونة بهذا الضلال، بينما أئمتنا يقولون من أن الذين يعتقدون بهذه العقيدة كذابون ملعونون لعنهم الله. وهذا الكلام ينطبق على مراجع الشيعة منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا. بحسب أحاديث إمامنا الباقر والجوادي صلوات الله عليهما فإن هؤلاء كذابون ملعونون لعنهم الله. مرض عند مراجع النجف وكربلاء الحسد، حسد محمد وآل محمد. وهذا الحسد ينتقل إلى أوليائهم. لماذا كل هذا الكلام عند أصحاب العمائم وخصوصا عند العمائم السيستانية اللعينة؟ لماذا كل العمائم تتفق على تضعيف شخصية اليماني مع أنه ليس موجودا؟ ليس موجودا، لا حان وقته ولا يوجد أحد يعرفه، ولكنهم من الآن يحاولون الانتقاص منه بقدر ما يستطيعون، تارة تحت طائلة علم الرجال علم القنادر، وأخرى تحت طائلة علم أصول الفقه. إنه علم شيطاني بتمام معنى الكلمة، علم لتدمير دين العترة الطاهرة. فهذا الحكم صريح صريح من إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: وإذا خرج اليماني فانهض إليه. الإمام صلوات الله وسلامه عليه ما قال وإذا خرج اليماني فانصره، لأنه يمكنك أن تنصره وأنت جالس، يمكنك أن تنصره بمستوى من مستويات النصر وأنت تستلقي على فراشك الوثير، لكن الإمام قال فانهض إليه، فانهض إليه بكل قوتك. تعبير دقيق جدا. ما قال الإمام الباقر وإذا خرج اليماني فأطعه، يمكنك أن تطيعه وأنت في بيتك وأنت في مكتب عملك وأنت في مزرعتك، يمكنك أن تطيعه. فطاعة أساسا تبدأ من النية والتصميم، ثم تتحول إلى معرفة في أي شيء أطيعه، وبعد ذلك تتحول إلى قول وعمل. فيمكن للشيعي أن يطيعه وهو في بيته. الإمام ما قال هذا، قال وإذا خرج اليماني فانهض إليه فاترك كل شيء في يدك واجمع كل قوتك واتجه إليه فانهض إليه. إن كنت تستلقي على فراشك الوثير فاتركه، إن كنت جالسا فقم، وإن كنت قائما فتحرك فانهض إليه. الكلام واضح وصريح. ألا لعنة على المنهج الطوسي؟ ألا لعنة على المنهج السيستاني؟ ألا لعنة على العمائم الطوسية السيستانية الجاهلة الضالة المضلة؟ هذا هو حديث الأئمة صلوات الله عليهم. وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى. لا مجال أن تناقش، لا مجال أن تتساءل عن أي شيء تبحث. الإمام قالها، فإن رايته راية هدى برغم أنفك. أخاطب الشيعة عموما، لا مجال للمناقشة، لا يوجد هنا وقت، المرحلة حاسمة والوقت حساس. وإذا خرج اليماني فانهض إليه، إنني أتحدث عن زمان ظهوره، عن زمان خروجه. وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى. والإمام يقطع الطريق على الجميع، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، أن يجد أعذارا، أن يحتال عليه، أن يدلس عليه. ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار. الأمور واضحة صريحة مثلما قلت لكم. فإن القسم الرابع من زماننا الديني والتشريعي، من ظهور السفياني إلى ظهور إمام زماننا، التكليف واضح لا غبار عليه ولا مجال للمناقشة فيه وفي تفاصيله. فهؤلاء الذين يريدون أن يجعلوا اليمانية تحت سلطة المتخلفين المعتوهين السفهاء من مراجع النجف وكربلاء، كيف يستقيم هذا الكلام مع منطق إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه الواضح الصريح؟ المراجع مطالبون أيضا أن يكونوا في هذا السياق، هم لن يفعلوا هذا بحسب الروايات، لأن المنهج البتري القذر منهجهم، وهم سيخرجون لحرب إمام زماننا. ألا لعنة الله عليهم. الكلام واضح، التكليف الشرعي بين، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار. لماذا؟ لأن المنهج واضح صريح، السر في المنهج، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. دائما أقول المشكلة أين؟ ليست في الأشخاص، وإنما في المنهج. وهذه ميزة اليماني، ميزته في المنهج، في منهجه. منهجه هو هذا، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. أما شخصه فهو مخلص، مخلص، لأن الإمام الباقر يقول لأنه يدعو إلى صاحبكم ولا يدعو إلى نفسه. فهناك المنهج النظيف، وهناك الإخلاص، الإخلاص في قلب هذا القائد، لأنه يدعو إلى صاحبكم. ولذا فإن التكليف فانهضوا إليه، فانهضوا إليه، هذا هو التكليف. أعتقد أن الكلام واضح وصريح جدا، ولا أحتاج إلى شرح وبيان يكون أكثر من هذا البيان الوجيز الواضح والواضح جدا. نذهب إلى فاصل.
يا من يحق الحق بكلماته، يا من يقبل التوبة عن عباده، يا من يحول بين المرء وقلبه، يا من لا تنفع الشفاعة إلا بإذنه، يا من هو أعلم بمن ضل عن سبيله، يا من لا معقب لحكمه، يا من لا راد لقضائه، يا من انقاد كل شيء لأمره، يا من السماوات مطويات بيمينه، يا من يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، سبحانك يا الله الغاب. يا من جعل الأرض مهادا، يا من جعل الجبال أوتادا، يا من جعل الشمس سراجا، يا من جعل القمر نورا، يا من جعل الليل لباسا، يا من جعل النهار معاشا، يا من جعل النوم سباتا، يا من جعل السماء بناء، يا من جعل الأشياء أزواجا، يا من جعل النار مرصادا، سبحانك يا
أعود إلى المشرقيين، إلى رواية أبي خالد الكابلي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. لازلت أقرأ عليكم من غيبة النعماني، كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه، ثم يطلبونه فلا يعطونه، فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم، فيعطون ما سألوه فلا يقبلونه حتى يقوموا، من هنا جاء مصطلح القيام، فلا يقبلونه حتى يقوموا ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم في الاتجاه اليماني نفسه، لكنهم لا يمتلكون إخلاص اليماني، ولذا فإن رايته الراية الأهدى، ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم، قتلاهم شهداء. أما أني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. هذا القيام المشرقي سيكون في المقطع الزماني الثالث ما قبل ظهور السفياني، أما اليماني فإن ظهوره سيكون مقارنا لظهور السفياني، فلا مجال للمقارنة فيما بين الموقفين، فهذه الرواية لها سياقها ورواية اليماني لها سياقها الآخر. رواية المشرقيين إذا أردنا أن نناقشها فإننا نناقشها ضمن أحكام المقطع الزماني الثالث من بداية الغيبة الكبرى إلى زمن ظهور السفياني. أما رواية اليماني التي قرأت ما قرأت عليكم منها فإنها ترتبط بالمقطع الزماني الرابع، ومن هنا فإن تقسيم الزمان بهذه الدقة وبهذا الوضوح يكون ضروريا لفهم حقائق الأمور. ومع ذلك فهناك جهة ربط فيما بين الروايتين، جهة الربط هذه: أما أني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر، فإن الرواية تحدثت عن قيام المشرقيين وعن مدحهم ومدح قيامهم. المشرقيون مدحوا حينما قال إمامنا الباقر صلوات الله عليه: ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم. هذا مدح لهم. ومدح قيامهم حينما قال إمامنا الباقر صلوات الله عليه: قتلاهم شهداء. فالرواية واضحة صريحة في مدح المشرقيين، قطعا يكون المدح إجماليا، لا يوجد مدح تفصيلي. نحن بشر حينما نمتدح من قبل الأئمة فإن المدح يكون إجماليا، لسنا معصومين، وإن المدح قد يكون ناظرا إلى جهة معينة، الجهة المنظور إليها في الرواية علاقتهم بإمام زمانهم، بقية الأمور ليست واردة في هذه الرواية. فلا يقبلونه حتى يقوموا، هذه شؤونهم، هذه شؤون المشرقيين، يصيبون، يخطئون، يبتعدون عن الهدى، يقتربون من الهدى، كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق، هذه شؤونهم، يطلبون الحق بحسب فهمهم، فلا يعطونه، ثم يطلبونه فلا يعطونه. مسار الأحداث التي تتولد بأسباب من قبلهم وبأسباب من قبل غيرهم، فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوه فلا يقبلونه حتى يقوموا. كل هذا أمر راجع إليهم، يقع فيه الحق والباطل، يقع فيه الصواب والخطأ. الرواية لا تريد أن تمدح كل شيء، وإنما مدحت المشرقيين بالإجمال ومدحت عملهم هذا. سلطت الضوء على نقطتين، مدحت المشرقيين في هذه النقطة، النظر إلى هذه النقطة، وهذا هو النظر الأهم، ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم. جهة المدح فيهم هي هذه، هي هذه علاقتهم بإمام زمانهم، علاقتهم صادقة بإمام زمانهم. يخطئون يصيبون، يعملون بالمعروف يعملون بالمنكر، هم بشر، وليس هناك من مجموعة إن كانوا على الحق أو كانوا على الباطل يحكمون الناس. قبل إمام زماننا لا يصدر الظلم منهم، الجميع سيحكمون ويظلمون ويفشلون وينتصرون ويربحون ويخسرون و و و، لكن الذي يميز هؤلاء عن غيرهم أن علاقتهم بإمام زمانهم صادقة، صادقة. ولذا فإنهم إذا ما رأوا مقدمات ظهور إمام زمانهم إنهم يتهيئون لنصرته ويدفعون ما تحت أيديهم من سلطة من قوة، يدفعونها بين يدي إمام زمانهم. ميزتهم هي هذه، علاقتهم الصادقة بإمام زمانهم، ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم قتلاهم شهداء. هذا مدح للمنهج، قطعا سيكون مدحا إجماليا، ليس هناك من منهج معصوم ينتجه غير المعصوم. هل نتوقع من غير المعصوم أن ينتج لنا نشاطا معصوما؟ فاقد الشيء لا يعطيه، هذه بديهية معروفة نعرفها جميعنا، فاقد الشيء لا يعطيه. لا يمكن لجاهل أن يعلم الآخرين، إنه فاقد للعلم فكيف يعطي العلم للآخرين، وهكذا. إمامنا الباقر شخص مسار المشرقيين ولكنه لم يلتحق بهم، قال: أما أني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. ومر علينا في الحلقة الماضية معنى الاستبقاء، لو جمعنا بين هذه الرواية وما جاء في حديث إمامنا الباقر أيضا بخصوص اليماني، فإن الرواية تحدثت عن راية هدى هي راية الخراساني، وعن راية أهدى هي راية اليماني. الإمام الباقر ما قال انهضوا إلى الخراساني، وإنما قال انهضوا إلى اليماني. صار الأمر واضحا، فإمامنا الباقر حينما يقول: أما أني لو أدركت هذا لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر، في المسار اليماني، الروايتان تتحدثان عن المضمون نفسه، ولكن كل رواية بحسبها، لأن رواية المشرقيين ترتبط بالمقطع الزماني الثالث من بداية الغيبة الكبرى إلى وقت ظهور السفياني، أما رواية اليماني فإنها ترتبط بالمقطع الزماني الرابع من ظهور السفياني إلى ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. الزمان مختلف، وحينئذ فإن الظروف ستكون مختلفة، وهكذا سائر التفاصيل التي تترتب على هذه الوقائع. رواية مهمة أقرأها عليكم من الكافي الشريف، إنه الجزء الثامن من طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة 200، إنه الحديث 81 بعد 300. بسند الكليني عن عيص بن القاسم قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: عليكم بتقوى الله وحده لا شريك له، وانظروا لأنفسكم، انظروا نظر الرعاية، نظر التدبر، انظروا بحكمة بروية. هذا هو مراد إمامنا الصادق صلوات الله عليه: عليكم بتقوى الله وحده لا شريك له، وانظروا لأنفسكم، فوالله إن الرجل ليكون له الغنم فيها الراعي، فإذا وجد رجلا هو أعلم بغنمه من الذي هو فيها يخرجه، ويجيء بذلك الرجل الذي هو أعلم بغنمه من الذي كان فيها. هكذا يفعل الناس لأجل منافع أغنامهم. نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله قالها لأبي ذر، قال له: عليك أن ترى الناس حمقاء في دينهم، عقلاء في دنياهم، والله لو كانت لأحدكم نفسان يقاتل بواحدة يجرب بها ثم كانت الأخرى باقية فعمل على ما قد استبان لها، ولكن له نفس واحدة إذا ذهبت فقد والله ذهبت التوبة، فأنتم أحق أن تختاروا لأنفسكم، إن أتاكم آت منا فانظروا على أي شيء تخرجون، ولا تقولوا خرج زيد إنه زيد الشهيد، ولا تقولوا خرج زيد وكان مؤيدا من الأئمة صلوات الله عليهم، ولا تقولوا خرج زيد فإن زيدا كان عالما وكان صدوقا ولم يدعكم إلى نفسه. العقدة هنا، فكل راية ترفع تخرج قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت لأنه يدعو إلى نفسه. العقدة هنا، اليماني يدعو إلى صاحبكم لا يدعو إلى نفسه، وهذا هو حال زيد الذي خرج في زمن الحضور في المقطع الزماني الأول. الإمام هنا يتحدث مع الشيعة الذين كانوا يتوثبون كلما سمعوا بأن هاشميا خرج معارضا للسلطة آنذاك، توثبوا أن يكونوا معه، ولذا فإن الإمام الصادق يقول لهم: والله لو كانت لأحدكم نفسان لا بأس، جربوا بواحدة، يقاتل بواحدة يجرب بها، ثم كانت الأخرى باقية فعمل مع نفسه الثانية بما اعتبر به مما جرى مع نفسه الأولى، فعمل على ما قد استبان لها، ولكن له نفس واحدة، إذا ذهبت فقد والله ذهبت التوبة، فأنتم أحق أن تختاروا لأنفسكم، إن أتاكم آت منا فانظروا على أي شيء تخرجون. ما هو البرنامج؟ ما هو المخطط؟ ما هي الأهداف؟ ولا تقولوا خرج زيد، فإن زيدا كان عالما وكان صدوقا ولم يدعكم إلى نفسه. اليماني كذلك عالم وصدوق، يريدون من هذا العالم الصدوق أن يكون خاضعا لهؤلاء المعتوهين السفلة السفهاء الجالة الطوسيين، هذا هو الذي يتحدث عنه المعممون، طيع الله عظم، فيخالفون منطق العترة، هذا هو منطق العترة. أما منطق المعممين الطوسيين السيستانيين فإنه منطق أدبارهم، إنه منطق الخراء. وقارنوا بين منطق القرآن الذي هو منطق العترة الطاهرة وبين منطق الخراء الذي هو منطق الحوزة الطوسية القذرة. ولا تقول خرج زيد، فإن زيدا كان عالما وكان صدوقا ولم يدعكم إلى نفسه، إنما دعاكم إلى الرضا من آل محمد. ولو ظهر، لو أنه ظهر على أعدائه لوفى بما دعاكم إليه. هذا وفي، نحن نتحدث عن زيد الشهيد. في بعض الأحاديث عن أئمتنا من أن الذين قتلوا مع زيد الشهيد كالذين قتلوا مع رسول الله في بدر، من أن الذين قتلوا مع زيد الشهيد كالذين قتلوا مع أمير المؤمنين في صفين. ولو ظهر لوفى بما دعاكم إليه، إنما خرج إلى سلطان مجتمع، إلى سلطان بني أمية لعنة الله عليهم خاطبة، إنما خرج إلى سلطان مجتمع لينقضه، فالخارج منا اليوم إلى أي شيء يدعوكم؟ هؤلاء الذين يدعونكم إلى الخروج ما فيهم من أحد كزيد. زيد كان أنموذجا، كان مثاليا، فالخارج منا اليوم إلى أي شيء يدعوكم؟ إلى الرضا من آل محمد، فنحن نشهدكم أننا لسنا نرضى به، وهو يعصينا اليوم وليس معه أحد، وهو إذا كانت الرايات والألوية أجدر أن لا يسمع منا، إلا مع من اجتمعت بنو فاطمة معه. من هذا الذي تجتمع معه بنو فاطمة؟ اليماني، اليماني، لأن الأمر موجه للجميع، فيجب على الجميع أن يكونوا تحت رايته. لأن الإمام الصادق هنا لا يتحدث عن إمام زماننا، وإنما يقارن مع الذين كانوا يدعون الشيعة إلى الخروج، قارنهم مع زيد فيما مضى من الذين مضوا، وبعد ذلك قارنهم مع اليماني، لأن اليماني هو الذي سيجتمع معه بنو فاطمة. وسأقف على معنى بني فاطمة بعد أن أكمل الرواية. إلا مع من اجتمعت بنو فاطمة معه، فوالله ما صاحبكم إلا من اجتمعوا عليه، صاحبكم الذي تنصرونه. وليس الحديث هنا عن الإمام المعصوم. فوالله ما صاحبكم إلا من اجتمعوا عليه، إذا كان رجب فأقبلوا على اسم الله عز وجل، لأن اليمانية يكون قد خرج في رجب. الإمام الحجة لا يخرج في شهر رجب، رجب هذا هو رجب العلامات، فصاحبكم هنا هو اليماني، لأنه هو الذي يخرج في رجب. يكون خروج السفياني واليماني والخراساني في شهر واحد، قرأنا الرواية قبل قليل، إنه شهر رجب العلامات. إلا مع من اجتمعت بنو فاطمة معه، فوالله ما صاحبكم إلا من اجتمعوا عليه، إذا كان رجب فأقبلوا على اسم الله عز وجل، لأن حركة اليماني قد بدأت. وإن أحببتم أن تتأخروا إلى شعبان فلا ضير، وإن أحببتم أن تصوموا في أهاليكم فلعل ذلك أن يكون أقوى. هذه فسحة، ولكن بعد الصيحة، فإن الصيحة ستكون في 23 من شهر رمضان في يوم الجمعة في فجر يوم القدر، في فجر ليلة القدر. فالقدر له ليلة وله يوم. في فجر يوم القدر في 23 من شهر رمضان في يوم جمعة تكون الصيحة. هذه فسحة، لكنها فسحة للاستعداد، لأن اليمانية قد ظهر في شهر رجب، ظهر في اليمن، ظهر في اليمن، ها هو يتحرك باتجاه العراق، إنه يقبل من اليمن، مثلما السفياني ظهر ويظهر في الشام، والخراساني في إيران. الظهور سيكون في شهر رجب، اليماني في شهر رجب يكون في اليمن، ومن هناك يتوجه إلى العراق. لذا هناك فسحة، إنها فسحة الاستعداد، فسحة التهيؤ، فسحة تنظيف العقول والقلوب، إنها فسحة لتجديد الإخلاص. فيمكن أن يتأخر الشيعي إلى شهر رمضان وإلى الصيحة ما بعد ذلك، فإن الأمر سيكون على حد السيف. إذا كان رجب فأقبلوا على اسم الله عز وجل، وإن أحببتم أن تتأخروا إلى شعبان فلا ضير، وإن أحببتم أن تصوموا في أهاليكم فلعل ذلك أن يكون أقوى، وكفاكم بالسفياني علامة. إنها علامة العلامات. وكفاكم بالسفياني علامة. انتهى المقطع الزماني الثالث وبدأ المقطع الزماني الرابع، حيث التكليف سيكون واضحا وواضحا جدا. هناك علامة ذكرها إمامنا الصادق صلوات الله عليه في هذه الرواية الاستراتيجية المهمة. هذه رواية استراتيجية لأنها تحدثت بالإجمال والإيجاز عن برنامج تفصيلي لكل المقاطع الزمانية التي مر الحديث عنها، الذي نحتاجه ما يرتبط باليماني. ها هو إمامنا الصادق يرسم لنا برنامجا يمثل خطة ثانية. الخطة الأولى: فانهض إليه إذا كنت قادرا على ذلك. ولكن الأئمة وضعوا لنا فسحة ومجالا. إلا مع من اجتمعت بنو فاطمة معه. هذه الكلمة حساسة جدا ومهمة جدا، وهذه الكلمة مفتاح لفهم الرواية بكل تفاصيلها. هذه الكلمة مفك في الرواية. نذهب إلى فاصل.
يا من له ذكر لا ينسى، يا من له نور لا يطفى، يا من له نعم لا تعد، يا من له ملك لا يزول، يا من له ثناء لا يحصى، يا من له جلال لا يكيف، يا من له كمال لا يدرك، يا من له قضاء لا يرد، يا من له صفات لا تبدل، يا من له نعوت لا تغير. سبحانك يا يا رب العالمين، يا مالك يوم الدين، يا غاية الطالبين، يا ظهر اللاجين، يا مدرك الهاربين، يا من يحب الصابرين، يا من يحب التوابين، يا من يحب المتطهرين، يا من يحب المحسنين، يا من هو أعلم بالمهتدين. سبحانك يا لا
الرواية التي قرأتها عليكم عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قبل قليل هكذا قالت: من أن علامة صاحبنا الذي ننهض لنصرته في شهر رجب أن يجتمع عليه بنو فاطمة. ما المراد من هذا المصطلح؟ المراد من بني فاطمة هنا ما هم الذين ينتسبون إليها نسبا أسريا عشائريا؟ إنه الانتساب العقائدي الذي يناسب زمان الأئمة، فإن الكلام يكون بهذه الصيغة بنو فاطمة، والذي يناسب زماننا فإنهم الزهرائيون. حينما أتحدث عن الزهرائيين إنني لا أتحدث عن نفسي شخصيا، فأنا فيما بيني وبين نفسي لست زهرائيا حقيقيا، إنما أتمنى أن أكون كذلك. وحينما أقول زهرائي أنا، إنني أتشبه بهم، فأنا لا أعرف أحدا من الزهرائيين. وهذه الجموع الكثيرة التي تطلق على نفسها في كل بلد من البلدان، هناك العديد من المواقع الإلكترونية، الزهرائيون من البلد الفلاني، الزهرائيون من البلد الكذائي. هؤلاء ما هم بزهرائيين بالمعنى الحقيقي، هذا مجرد ادعاء، نحن ندعي ادعاء. الذي يناسب زماننا هو هذا العنوان، الزهرائيون. فلا يناسب زماننا أن نقول نحن بنو فاطمة، وإن كانت فاطمة أمنا، فإن فاطمة أم المؤمنين حقيقة حقيقة، وليس أمرا مجازيا أو عرضيا. لكن السياقات التي تجري في التعابير والألفاظ ليست مناسبة في زماننا أن نقول عن أنفسنا إننا بنو فاطمة، فهذا اللفظ يأتي في سياق الذين ينتسبون إليها نسبا أسريا. الرواية لا تتحدث عن الذين ينتسبون إلى فاطمة انتسابا أسريا، لماذا؟ لأن أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بيّنت لنا حقيقة واضحة صريحة. ستتلمسونها عبر الأحاديث التي سأضعها بين أيديكم، ولكن عليكم أن تتدبروا بروية. أبدأ من هنا، غيبة الطوسي. الطوسي مؤسس وإمام المذهب الطوسي. الطوسي متوفى سنة 460 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، في الصفحة 74 بعد 200 بسند الطوسي عن أبي خديجة قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. هؤلاء إن لم يكونوا فاطميين بأجمعهم، فإن بعضهم سيكون من الفاطميين. لماذا؟ لأن الواقع الشيعي هو الذي يخبرنا بذلك، فإن أكثر الشخصيات التي تتسيد الواقع الشيعي، وليس اليوم، حتى في القرون الماضية، فإن أكثرهم من الهاشميين، ويكون الأعم الأغلب منهم من الفاطميين. هذا هو الواقع الشيعي. نظرة فاحصة سريعة للتاريخ الشيعي فيما مضى أو لأيامنا هذه، فإن الكثير من الذين يتزعمون الواقع الشيعي على المستوى الديني المرجعي وعلى المستوى السياسي الحكومي وعلى المستوى المجتمعي العشائري القبائلي. واضح فإن الأعم الأغلب من الهاشميين، وإن الأعم الأغلب من الهاشميين من الفاطميين، فهذا الأمر كان يجري في السابق ويجري الآن وسيبقى على حاله في قادم الأيام. لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. هؤلاء طواغيت، هؤلاء طواغيت، هؤلاء ليسوا كزيد الشهيد، وهؤلاء ليسوا كاليماني الذي يدعو إلى صاحبكم. فهل سيجتمع هؤلاء على اليماني وإن كانوا من بني فاطمة؟ هؤلاء كلهم يدعون إلى أنفسهم. وماذا نقرأ أيضا؟ الكافي، وهذا هو الجزء الأول للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، طبعة دار الأسوة، طهران، إيران، في الصفحة 80 بعد 300، من الباب الذي عنوانه باب في الغيبة، إنه الحديث 11. الحديث طويل، أذهب إلى موطن الحاجة منه بسند الكليني عن المفضل بن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ولترفعن 12 راية مشتبهة لا يدرى أي من أي. هذه رايات الضلال. من الذين يقودون هذه الرايات إن لم يكونوا بأجمعهم من الفاطميين؟ فإن بعضهم من الفاطميين، لأن الذين يقودون الناس في الواقع الشيعي في الأعم الأغلب من الهاشميين، وفي الأعم الأغلب إذا نظرنا إلى الهاشميين فإنهم من الفاطميين. ولترفعن 12 راية مشتبهة لا يدرى أي من أي. قال: فبكيت. المفضل بكى، لأن المفضل عراقي كوفي، وهذه الرايات ستخرج في العراق وفي الكوفة، عاصمتها الكوفة. هؤلاء هم شيعة العراق، شيعة الضلال على طول الخط، شيعة الفتن، شيعة الابتعاد عن منهج العترة الطاهرة. بإمكانهم أن يغيروا الواقع، لكن المعطيات تقول من أنهم سيستمرون على تيههم الذي هو أضعاف تيه بني إسرائيل، مثلما أخبرنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. قال: فبكيت. فقال إمامنا الصادق يقول للمفضل: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ فقلت: جعلت فداك، كيف لا أبكي وأنت تقول 12 راية مشتبهة لا يدرى أي من أي؟ عندي في العراق، عندي في الكوفة، في الشيعة، فكيف لا أبكي؟ وفي مجلسه كوة تدخل فيها الشمس، ضوء الشمس كان داخلا، فقال: أبينة هذه الشمس؟ فقلت: نعم. قال: أمرنا أبين من هذه الشمس، أمرنا واضح، أمرنا أبين من هذه الشمس. لا بد من وجود جهة تكون واضحة. فإذا كنا نتحدث عن المقطع الذي يكون بعد ظهور السفياني، عن المقطع الزماني الذي يكون بعد ظهور السفياني، فإن الجهة التي سيكون أمر أهل البيت واضحا فيها بهذا المستوى أمرنا أبين من هذه الشمس إنه اليماني. ومن هنا فإنه الراية الأهدى، فعلى أي أساس يكون خاضعا للمراجع الثولان؟ ما هذه هي رايات المراجع، هذه رايات الضلال المشتبهة التي لا يدرى أي من أي، هذه رايات مراجع الشيعة اللعناء. أمرنا أبين من هذه الشمس، اجمعوا هذه القرائن، اجمعوا هذه المضامين. الرواية في غيبة الطوسي 12 من الهاشميين، إنها العمائم، العمائم السوداء، العمائم الهاشمية. وكل مرجع يدعو إلى نفسه، هل رأيتم مرجعا يدعو إلى إمام زماننا؟ أي مرجع هذا الذي يدعو إلى إمام زماننا حقيقة في ظاهر الأمر وفي باطنه، حينما يكون مع الناس وحينما يكون في مجالسه الخاصة؟ أي مرجع هذا؟ ربما يوجد مرجع يدعو إلى الإمام بين الناس، وإن كنت لا أعرف أحدا بهذا الوصف، ولكن قد يوجد مرجع يدعو إلى الإمام بين الناس، ولكن في مجالسه الخاصة ماذا يفعل؟ وإلى أي شيء يدعو؟ إنه يدعو إلى نفسه. وهذا الأمر يعرفه كل المعممين الذين يتابعون برنامجي الآن. هذه الحقائق معروفة واضحة شاخصة. فكيف يكون اليماني تحت سلطة هؤلاء الأوغاد من أولاد الحرام، من حمير الشيطان، من الذين ملأوا بطونهم من الحرام؟ إنها الأموال التي يسرقونها من الشيعة باسم صاحب الزمان، والذين ورثوا المرجعية عن آبائهم وأجدادهم، فهؤلاء قطعا إنهم نطف حرام، من المال الحرام، من المال الحرام. من هنا فإنهم ينتجون لكم هذا الضلال عبر هذه الأصوات الطوسية السيستانية الجاهلة والضالة المضلة. هذه الحلقات التي عنوانها حوزة الحمير، مع الحلقات التي عنوانها دجال سجستان، لو تدبرتم فيها ودققتم النظر فيها جيدا فإنها ستضع أقدامكم على الطريق الصحيح. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا سميع يا شفيع يا رفيع يا مني يا سريع يا بديع يا كبير يا قدير يا خبير يا مجير، سبحانك يا الغاف الغاف، يا حيا قبل كل حي، يا حيا بعد كل حي، يا حي الذي ليس كمثله حي يا حي الذي لا يشاركه حي يا حي الذي لا يحتاج إلى حي يا حي الذي يميت كل حي يا حي الذي يرزق كل حي يا حيا لم يرث الحياة من حي يا حي الذي يحيي الموتى يا حي يا قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانك يا
الجزء 53 من بحار الأنوار للمجلس المتوفى سنة 1111 للهجرة، وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة 78 بعد 100، نقلا عن كتاب الاحتجاج للطبرسي، إنه الحديث التاسع، توقيع من توقيعات الناحية المقدسة. التوقيع طويل سأذهب إلى موطن الحاجة منه. إنها رسالة موجهة إلى الشيعة يتحدث فيها إمام زماننا عن عمه جعفر الكذاب، فيقول إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه: ولا ينازعنا موضعه، موضع الإمام الحسن العسكري، إنه موضع الإمامة، ولا ينازعنا موضعه إلا ظالم آثم. يتحدث عن جعفر الكذاب الذي هو أخو إمامنا الحسن العسكري وابن إمامنا الهادي، إنه فاطمي، فاطمي بتمام معنى الكلمة، فأبوه الهادي إمام معصوم، والهادي ابن الجواد، والجواد ابن الرضا، وهكذا إلى أمير المؤمنين وفاطمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فجعفر الكذاب فاطمي، فاطمي أصيل، أصيل من جهة النسب، ولكن من جهة العقيدة فهو كما يقول إمام زماننا ظالم آثم وجاحد كافر. ولا ينازعنا موضعه إلا ظالم آثم، ولا يدعيه دوننا إلا جاحد كافر. هذا هو جعفر الكذاب، فاطمي، فاطمي، فاطمي من جهة النسب الأسري. ولا ينازعنا موضعه إلا ظالم آثم، ولا يدعيه دوننا إلا جاحد كافر. ثم بعد ذلك يقول إمام زماننا متحدثا عن عمه جعفر: ولولا ما عندنا من محبة صلاحكم. الرسالة موجهة إلى جمع من الشيعة بشكل خاص ومن خلالهم إلى كل الشيعة وإلي وإليكم: ولولا ما عندنا من محبة صلاحكم ورحمتكم والإشفاق عليكم لكنا عن مخاطبتكم في شغل مما قد امتحنا من منازعة الظالم العتل الضال المتابع في غيه المضاد لربه المدعي ما ليس له الجاحد حق من افترض الله طاعته، الظالم الغاصب. هذه أوصاف جعفر الكذاب، وهو فاطمي، فاطمي، فاطمي أصيل من جهة النسب الأسري، أما من جهة النسب العقائدي فهذه عقيدته. فهذا ما هو من بني فاطمة الذين ينصرون فاطمة صلوات الله عليها، والذين ينصرون قائم آل محمد، والذين ينصرون اليمانية التزاما بأوامر آل محمد، المنتسبون إلى فاطمة عقائديا، هؤلاء هم بنو فاطمة. في زمان الأئمة ليس مناسبا أن يقول الإمام الزهرائيون، هذه التعابير وهذه المصطلحات تأتي مناسبة لزماننا. ما يناسب زمان الأئمة أن يقول الإمام عن المنتسبين لفاطمة عقائديا من أنهم بنو فاطمة، لأن فاطمة أمهم، فاطمة أمنا الدينية والعقائدية الحقيقية. هذا الكلام ليس مجازيا. إذن الذين ينتمون لفاطمة انتماء أسريا، الرواية لا تتحدث عنه، الرواية تتحدث عن الذين ينتمون إليها انتماء عقائديا. وإلا هذا جعفر ابن الهادي، ابن الجوادي، ابن الرضا، ابن الكاظمي، ابن الصادق، ابن الباقري، ابن السجادي، ابن الحسين الشهيد، ابن فاطمة، فاطمي، فاطمي، فاطمي أصيل، لكنه ليس من بني فاطمة، هو ينتسب إليها انتسابا أسريا، لا ينتسب إليها انتسابا عقائديا. نسبه العقائدي هو هذا، ظالم، آثم، جاحد، كافر، عتل، ضال، متابع في غيه، مضاد لربه، مدع ما ليس له، جاحد حق من افترض الله طاعته، إنه ظالم غاصب. هذا هو جعفر الكذاب. وماذا يقول إمام زماننا في الرسالة نفسها؟ يقول: وفي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله لي أسوة حسنة، وسيردي الجاهل رداءة عمله، وسيعلم الكافر، يتحدث عن جعفر، لمن عقب الدار. لقد جعل فاطمة في مواجهته، فهل هذا من بني فاطمة؟ وفي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله لي أسوة حسنة، وسيردي الجاهل رداءة عمله، وسيعلم الكافر لمن عقب الدار. الكافر هذا هو جعفر الكذاب. والإمام جعل فاطمة أسوة له، جعلها في مواجهة جعفر هذا، فهل هذا من بني فاطمة؟ إنه من بني فاطمة نسبا أسريا، ولكن هذا لا قيمة له. الانتماء الحقيقي لفاطمة هو الانتماء العقائدي. فهنا حينما تأتي كلمات أهل البيت وتأتي رواياتهم، كالرواية هذه التي قرأتها عليكم من الكافي: إلا مع من اجتمعت بنو فاطمة معه. إنهم بنو فاطمة العقائديون، وما هم بنو فاطمة النسبيون. هؤلاء هم جند اليماني الزهرائيون، الزهرائيون، ويا ليتنا نكون منهم. نحن نحمل هذا الوصف حبا به، حبا به. فإن هذا التعبير الذي جاء في الرواية إلا مع من اجتمعت بنو فاطمة معه لا يناسب زماننا. الذي يناسب زماننا أن نقول إننا زهرائيون، إننا زهرائيون. هذا المضمون مأخوذ من هذه الرواية وأمثالها. هذا هو منهج قناة القمر، هذا هو منهجنا. وتسمعون مني دائما أقول من أننا نحاول أن نقترب من المنهج اليماني، هذا الكلام دائما أردده، إننا نحاول بقدر ما نستطيع أن نقترب من المنهج اليماني، من المنهج الزهرائي، لعلنا نكون من هؤلاء الذين تتحدث عنهم كلمات إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إلا مع من اجتمعت بنو فاطمة معه، فوالله ما صاحبكم إلا من اجتمعوا عليه، من اجتمع عليه الزهرائيون إذا كان رجب سيجتمعون عليه في رجب، إذا كان رجب فأقبلوا على اسم الله عز وجل. هذه حقائق، هذه حقائق، هذه حقائق تصدقها النصوص، وهذه النصوص تصدقها الآيات، آيات القرآن، وكل المضامين هذه الواقع يصدقها، فضلا عن الوجدان السليم وعن العقل النظيف وعن الفطرة الصافية. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا شفيق يا رفيق يا حفيظ يا محيط يا مقيت يا مغيث يا معز يا مذل يا مبدئ يا معين سبحانك يا يا من هو أحد بلا ضد يا من هو فرد بلا ند يا من هو صمد بلا عين يا من هو وتر بلا كيف يا من هو قاض بلا حيف يا من هو رب بلا وزير يا من هو عزيز بلا ذل يا من هو غني بلا فقر يا من هو ملك بلا عز يا من هو موصوف بلا شبيه سبحانك
عوالم العلوم ومستدركاتها. العوالم لعبد الله البحراني، والمستدركات لمؤسسة الإمام المهدي. هذا هو الجزء الثالث من عوالم الإمام المهدي صلوات الله عليه. إنها طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة، صفحة 317. إنه الحديث 96 بعد 100 من خطبة لأمير المؤمنين صلوات الله عليه في الكوفة، حديث مع العراقيين، حديث مع الكوفيين، حديث مع الشيعة. أيها الناس، أيها الناس، الزموا الأرض من بعدي، وإياكم وإياكم والشذاذ من آل محمد، فإنه يخرج شذاذ آل محمد فلا يرون ما يحبون لعصيانهم أمري ونبذهم عهدي. مثلما نبذ مراجع الشيعة عهد الولاية والإمامة، حيث يقول إمام زماننا في الرسالة التي وصلت إلى المفيد سنة 410 للهجرة، وإمام زماننا يخاطب أكثر مراجع الشيعة: ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم، كثير من المراجع مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. أيها الناس الزموا الأرض من بعدي وإياكم والشذاذ من آل محمد، فإنه يخرج شذاذ آل محمد فلا يرون ما يحبون لعصيانهم أمري ونبذهم عهدي، وتخرج راية من ولد الحسين تظهر بالكوفة بدعامة أمية، إلى أن يقول أمير المؤمنين: وإياكم وإياكم والدجالين من ولد فاطمة، فإن من ولد فاطمة دجالين. فهؤلاء هل هم داخلون في تعبير إمامنا الصادق حينما عبر عن أنصار اليماني بأنهم بنو فاطمة؟ هؤلاء دجالون خارجون من النسب العقائدي، قد يكونون داخلين في النسب الأسري، ولكن الحديث هنا حديث العقائد، ما هو حديث الأسر؟ وإياكم وإياكم والدجالين من ولد فاطمة، فإن من ولد فاطمة دجالين. وماذا نقرأ في غيبة النعماني؟ هذه رواية مهمة جدا، أتمنى أن تنصتوا إليها بعقولكم قبل قلوبكم. في الصفحة 99 بعد 200، إنه الباب 16، الحديث الثاني، عن أبي خالد الكابولي قال: لما مضى علي بن الحسين، أي لما استشهد ورحل عن هذه الدنيا، لما مضى علي بن الحسين دخلت على محمد بن علي الباقر صلوات الله عليهم جميعا، فقلت له: جعلت فداك، قد عرفت انقطاعي إلى أبيك، كان من خواصي إمامنا السجاد، قد عرفت انقطاعي إلى أبيك وأنسي به ووحشتي من الناس. فماذا قال له الباقر صلوات الله عليه: صدقت يا أبا خالد، فتريد ماذا؟ قلت: جعلت فداك، لقد وصف لي أبوك صاحب هذا الأمر، يشير إلى قائم آل محمد، لقد وصف لي أبوك صاحب هذا الأمر بصفة لو رأيته في بعض الطرق لأخذت بيده. قال: فتريد ماذا يا أبا خالد؟ قلت: أريد أن تسميه لي حتى أعرفه باسمه، لأنه كان يتأمل أن يكون هو الباقر صلوات الله عليه. قلت: أريد أن تسميه لي حتى أعرفه باسمه. فقال: سألتني والله يا أبا خالد عن سؤال مجهد متعب، سألتني والله يا أبا خالد عن سؤال مجهد، ولقد سألتني عن أمر ما كنت محدثا به أحدا، ولو كنت محدثا به أحدا لحدثتك، ولقد سألتني عن أمر، دقق النظر هنا، ولقد سألتني عن أمر لو أن بني فاطمة عرفوه حرصوا على أن يقطعوه بضعة بضعة، مثلما فعل الأمويون بالحسين في الطفوف، قطعوه بضعة بضعة. قلت لكم أنصتوا لهذه الرواية بعقولكم قبل قلوبكم، ولقد سألتني عن أمر لو أن بني فاطمة عرفوه حرصوا على أن يقطعوه بضعة بضعة. من هم هؤلاء الذين يحرصون على أن يقطعوا إمام زماننا بضعة بضعة؟ هل هم عوام الهاشميين، مثلا شيوخ عشائر السادة؟ هؤلاء لا يفعلون هذا. هل هم التجار من الفاطميين، من أصحاب الشركات والمصانع والمزارع مثلا؟ هل هم أساتذة الجامعة والأطباء والمهندسون والعمال والموظفون في الدوائر الحكومية من الهاشميين الفاطميين؟ والله كلكم تعرفون إنهم أصحاب العمائم في النجف وكربلاء. من هم الذين يحرصون على تقطيع إمام زماننا بضعة بضعة؟ ولقد سألتني عن أمر لو أن بني فاطمة عرفوه حرصوا على أن يقطعوه بضعة بضعة. فهل هؤلاء ينتمون إلى فاطمة؟ وهل هؤلاء يكون اجتماعهم على أحد دليلا على أنه على الحق؟ هذا الكلام ليس منطقيا. إذن المراد من بني فاطمة الزهرائيون، الزهرائيون هؤلاء هم بنو فاطمة. نحن ماذا نقرأ في الأحاديث الشريفة؟ معاني الأخبار للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، في صفحة 20 بعد 300. من حديث بدايته صفحة 319، إنه الحديث الأول، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وهو يتحدث مع حمران. هذا حمران أخو زرارة، زرارة صاحب الإمام الصادق المعروف، زرارة ابن أعين، وهذا حمران ابن أعين. الإمام تحدث معه إلى أن قال إمامنا الصادق صلوات الله عليه: يا حمران، مد المطمر بينك وبين العالم. العالم هو الإمام المعصوم. يا حمران، مد المطمر بينك وبين العالم. ما المراد من هذا؟ المطمر هو الخيط الذي يستعمله البناؤون لمعرفة استقامة البناء، الخيط الذي يمد على الحائط لمعرفة استقامة البناء. فالإمام يقرب المعنى لحمران، يقول له: يا حمران، مد المطمر بينك وبين العالم. لابد أن تكون الصلة فيما بينك وبين إمامك مستقيمة لا عيب فيها. قلت يا سيدي وما المطمر؟ ما كان يعرفه، وما المطمر؟ فقال أنتم تسمونه خيط البناء، فمن خالفك على هذا الأمر فهو زنديق. الذي يخالفك على هذا الامتداد المستقيم فيما بينك وبين إمامك فهو زنديق، فمن خالفك على هذا الأمر فهو زنديق. فقال حمران وإن كان علويا فاطميا؟ فقال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه وإن كان محمديا علويا فاطميا. إذن الانتماء إلى محمد والانتماء إلى علي والانتماء إلى فاطمة انتماء عقائدي وليس انتماء أسريا قبائليا. فحينما يتحدث إمامنا الصادق صلوات الله عليه عن العلامة الواضحة في اليماني من أن بني فاطمة يجتمعون عليه، إنهم الفاطميون العقائديون. الإمام لا يقصد الذين ينتسبون إلى فاطمة نسبا أسريا، هذا هو كلام صادق نفسه صلوات الله عليه. فقال حمران وإن كان علويا فاطميا إذا خرج عن المطمر عن خيط البناء. فقال أبو عبد الله وإن كان محمديا علويا فاطميا. الحديث الثاني بسنده بسند الصدوق عن عبد الله بن سنان عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه ليس بينكم وبين من خالفكم إلا المطمر. أنتم على منهج واضح، الذي يخرج عن خيط البناء فهذا ما هو منا، نحن وضعنا لكم خطا واضحا. ليس بينكم وبين من خالفكم إلا المطمر. قلت وأي شيء المطمر؟ قال الذي تسمونه التر، التر هو خيط البناء، فمن خالفكم وجازه فابرأوا منه وإن كان علويا فاطميا. الميزان إذن ميزان العقيدة، الميزان إذن ميزان المعرفة، وهذا هو منطق ثقافة العترة الطاهرة. أقرأ عليكم من كتاب الاختصاص للمفيد المتوفى سنة 413 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة في الصفحة 85. عن أبي حمزة إنه الثمالي رضوان الله تعالى عليه قال دخل سعد ابن عبد الملك، هذا أموي أموي أموي، هذا هو سعد الخير، هكذا يلقبه إمامنا الباقر. دخل سعد ابن عبد الملك، وكان أبو جعفر يسميه سعد الخير، وهو من ولد عبد العزيز ابن مروان، إنه مروان ابن الحكم لعنة الله عليه وعلى أبيه. وكان أبو جعفر يسميه سعد الخير، وهو من ولد عبد العزيز ابن مروان. دخل على أبي جعفر فبينا ينشج كما تنشج النساء، كان يبكي بكاء واضحا قال فقال له أبو جعفر ما يبكيك يا سعد؟ قال وكيف لا أبكي وأنا من الشجرة الملعونة في القرآن. إنهم بنو أمية لعنة الله عليه. فقال له أبو جعفر ما يبكيك يا سعد؟ قال وكيف لا أبكي وأنا من الشجرة الملعونة في القرآن. فقال له لست منهم يا سعد، لست منهم، أنت أموي منا أهل البيت. أنت أموي، أموي في النسب الأسري وهذا لا قيمة له، في النسب العقائدي أنت منا، أنت من أهل البيت. الرواية جميلة، هذه جميلة جدا، وتضع لنا قانونا واضحا في ثقافة العترة الطاهرة. دخل وهو يبكي، يبكي كما تبكي النساء، كما يصفه أبو حمزة الثمالي. فقال له إمامنا الباقر ما يبكيك يا سعد؟ قال وكيف لا أبكي وأنا من الشجرة الملعونة في القرآن. هذا حفيد مروان لعنة الله عليه. فقال له لست منهم، لست منهم يا سعد، أنت أموي نسبك الأسري هذا وهذا لا قيمة له، أنت أموي، أنت أموي منا أهل البيت. أما سمعت قول الله عز وجل يحكي عن إبراهيم فمن تبعني فإنه مني؟ أنت تتبعنا، أنت منا، فمن تبعني فإنه مني. هذا هو القانون الذي أحدثكم عنه حينما قلت لكم إن هذا العنوان مفك لفهم الرواية ولفهم المضمون العام في موضوع اليماني. هكذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إلا، لا تكون مع أحد إلا مع من اجتمعت بنو فاطمة معه، إنهم الزهرائيون، إنهم الفاطميون العقائديون. وأعتقد أن الصورة صارت واضحة، واضحة. خاطب الذين يبحثون عن الثقافة الزهرائية الأصيلة، خاطب الذين يريدون أن يعرفوا حقائق دين العترة الطاهرة. هذه هي إليكم، إنها صافية نقية، خذوها، خذوها إليكم، خذوها صافية نقية واضحة، خذوها إليكم بإخلاص وصدق. هذه ثقافة العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها. إلا مع من اجتمعت بنو فاطمة معه، فوالله ما صاحبكم إلا من اجتمعوا عليه، إذا كان رجب فأقبلوا على اسم الله عز وجل. هذا يعني، هذا يعني أن تشخيصا على الواقع سيكون معروفا في الجو الشيعي، من أن مجتمعا زهرائيا سيتحقق على أرض الواقع، وإلا كيف سيستقيم هذا المعنى كي يكون اجتماع بني فاطمة، أتحدث عن أبنائها العقائديين، كي يكون علامة لليماني؟ إلا مع من اجتمعت بنو فاطمة معه، فوالله ما صاحبكم إلا من اجتمعوا عليه. من هنا إنني أدعوكم إلى تشكيل تيار مجتمعي فكري زهرائي، لعلنا نمهد لهذا المجتمع الزهرائي الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. ولا يشترط في المجتمع الزهرائي أن يكون بالملايين ولا حتى أن يكون بالآلاف، قد يكون بالعشرات وقد يكون بالمئات، أتحدث عن الرواية، إلا مع من اجتمعت بنو فاطمة معه، فوالله ما صاحبكم إلا من اجتمعوا عليه لأنهم يوفقون لمعرفته. هذا هو السبب، لأنهم يوفقون لمعرفته. نذهب إلى فاصل.
يا من ذكره شرف للذاكرين، يا من شكره فوز للشاكرين، يا من حمده عز للحامدين، يا من طاعته نجاة للمطيعين، يا من بابه مفتوح للطالبين، يا من سبيله واضح للمنيبين، يا من آياته برهان للناظرين، يا من كتابه تذكرة للمتقين، يا من رزقه عموم للطائعين والعاصين، يا من رحمته قريب من المحسنين. سبحانك يا يا من تبارك اسمه، يا من تعالى جده، يا من لا إله غيره، يا من جل ثناؤه، يا من تقدست اسماؤه، يا من يدوم بقاؤه، يا من العظمة بهاؤه، يا من الكبرياء رداؤه، يا من لا تحصى آلاؤه، يا من لا تعد نعماؤه. سبحانك يا
أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من الذين يحبون أن يصفوا أنفسهم بأنهم زهرائيون، يمكنكم أن تفعلوا ذلك، ولكن أمرا مهما لا بد أن تعرفوه، من أنكم حين تقولون نحن زهرائيون عليكم أن تقولوا هذا الكلام مجازا وليس حقيقة، عليكم أن تقولوا هذا الكلام حبا به ولا يمثلكم تمثيلا حقيقيا. الذي يقول إنني زهرائي وهو ليس كذلك سيعاقب، سيعاقب. أقرأ عليكم بعضا من أحاديث العترة وبعضا من كلماتهم الشريفة، إنني أقرأ عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، إنها طبعة ذوي القربة، الطبعة الأولى قم المقدسة في الصفحة 82 بعد 200، إنه الحديث 54 بعد 100. إمامنا الحسن العسكري يحدثنا عن سيد الشهداء، وقال رجل للحسين بن علي صلوات الله عليهما: يا ابن رسول الله أنا من شيعتكم. فماذا قال له سيد الشهداء؟ اتق الله، اتق الله، ولا تدعين شيئا يقول الله تعالى لك كذبت وفجرت في دعواك إن شيعتنا من سلمت قلوبهم من كل غش وغل ودغل، ولكن قل أنا من مواليكم ومن محبيكم. هذه العناوين لابد أن نعرف كيف نقولها. الحديث 55 بعد 100، وقال رجل لعلي بن الحسين لإمامنا السجاد صلوات الله عليه: يا ابن رسول الله، أنا من شيعتكم الخلص. فقال له: يا عبد الله، فإذا أنت كإبراهيم الخليل الذي قال الله فيه: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، فإن كان قلبك كقلبه فأنت من شيعتنا، وإن لم يكن قلبك كقلبه وهو طاهر من الغش والغل فأنت من محبينا، وإلا فإنك إن عرفت أنك بقولك كاذب فيه إنك لمبتلى بفالج وهو الشلل، لا يفارقك إلى الموت أو جذام، مرض الجذام المعروف، ليكون كفارة لكذبك هذا. وشلل الجسم أهون من شلل العقل، فهذا الفالج ليس بالضرورة أن يكون للجسم فقط، قد يكون للعقل، مثلما قام المذهب الطوسي بشل العقل الشيعي، وصار العقل الشيعي مشلولا. فحذاري، حذاري من استعمال هذه العناوين إلا بالطريقة الصحيحة. فنحن حينما نقول نحن زهرائيون، هذا الكلام في حقنا مجازي، وهذا الكلام نقوله لأننا نحب هذه العناوين، نحب الانتماء إلى الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، نتمنى أن نكون من الزهرائيين اليمانيين الذين حدثنا عنهم الإمام الصادق وهو يحدثنا عن اليماني من أنه هو الذي يجتمع عليه بنو فاطمة، إنهم بنو فاطمة العقائديون. وقت الحلقة انتهى ولا زال الحديث متواصلا، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية. زهرائيون نحن مجازا وليس حقيقة، ونحب أن نكون هكذا. زهرائيون نحن، زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في قل